عودتهم إلى منازلهم وتحمل فرنسا وأمريكا المسؤولية. آلاف النازحين يواصلون العودة إلى شمال القطاع، وحماس تعتبره انتصارا للفلسطينيين وهزيمة للاحتلال. شهيد وعدة إصابات برصاص الاحتلال بجنوب لبنان، وحزب الله يؤكد أن الشعب هو قائد مسيرة الانتصار. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة الجريمة الجديدة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي باستهداف المواطنين اللبنانيين الذين كانوا في طريقهم للعودة إلى منازلهم مع انتهاء مهلة 60 يوما لإنهاء الاحتلال في جنوب البلاد. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن كيان الاحتلال انتهك اتفاق وقف إطلاق النار خلال الأسابيع الماضية مئات المرات، متهما إياه بارتكاب جريمة حرب في لبنان. وفيما أشاد بقائي بمقاومة وشجاعة الشعب اللبناني المثالية أمام الاحتلال، أكد مسؤولية الولايات المتحدة وفرنسا بصفتهما راعيتين وضامنتين لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. يواصل آلاف النازحين الفلسطينيين العودة إلى شمال قطاع غزة، والذي بدأ صباح اليوم، وذلك أثر انسحاب قوات الاحتلال من محور نتساريم. وكانت قطر قد أعلنت التوصل إلى تفاهم بين الاحتلال وحركة حماس يقضي بتسليم الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود واثنين آخرين قبل يوم الجمعة القادم، مقابل سماح الاحتلال بعودة النازحين إلى شمال القطاع. ويقضي التفاهم أيضا بأن يسلم الاحتلال قائمة بأسماء 400 أسير فلسطيني من المعتقلين منذ 7 أكتوبر 2023 للإفراج عنهم في دفعات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة. أكدت حركة حماس أن عودة النازحين إلى شمال وادي غزة انتصار للشعب الفلسطيني وإعلان لفشل وهزيمة الاحتلال ومخططات التهجير. وقالت حماس أن مشاهد عودة جماهير شعبنا إلى مناطقهم رغم بيوتهم المدمرة تؤكد عظمة شعبنا ورسوخه في أرضه، وأضافت أن هذه المشاهد المفعمة بروح الفرح هي رسالة لكل المراهنين على كسر إرادة شعبنا وتهجيره من أرضه. بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن عودة النازحين إلى شمال القطاع رد على كل الحالمين بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وشددت على أن صمود الشعب الفلسطيني سيقضي على الأحلام الصهيونية. أعلنت الخارجية القطرية التوصل إلى تفاهم يقضي بتسليم حماس الأسيرة أربيل يهودا واثنين آخرين مقابل عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة قبل يوم الجمعة. ومن المنتظر أن تتسلم حماس قائمة بأسماء 400 أسير فلسطيني اعتقلوا بعد 7 أكتوبر. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
اتفاق جديد مزدوج أفضى وفق أهداف المقاومة إلى رفع عدد الأسرى المفرج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار لزيادة فرحة الشعب الفلسطيني وعدم حصر العدد المتبقي للتبادل في الأسبوع الأخير. تفاهم أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه يقضي بتسليم حماس الأسيرة أربيل يهودا وأسيرين آخرين قبل الجمعة وثلاثة أسرى إضافيين يوم السبت وفقا للاتفاق، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى في مقابل سماح الاحتلال بعودة النازحين إلى شمال القطاع ابتداء من صباح الاثنين، إضافة إلى تسليم تل أبيب قائمة بأسماء 400 أسير فلسطيني اعتقلوا منذ 7 أكتوبر كل أحد في المرحلة الأولى. حركة حماس بدأت بتنفيذ التفاهم سريعا، حيث سلم وفدها الوسطاء المعلومات المطلوبة عن قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى، لتبدأ في المقابل تل أبيب بتطبيق التزاماتها وفتح أبواب الشمال أمام النازحين مع صباح الاثنين. الإعلام العبري نقل عن مسؤول إسرائيلي أن معظم الأسرى في قائمة حماس هم على قيد الحياة، وأن القائمة تتفق مع ما هو معروف في تل أبيب. مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد أن السماح بعودة السكان الشمال جاء مقابل إطلاق سراح أربيل يهودا والجندي عجام بيرجر وأسير آخر، فيما أوضحت معاريف أن الاحتلال سيفرج في المقابل عن 30 أسيرا فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد. وتنفيذا لاتفاق عودة النازحين، سمح جيش الاحتلال للنازحين بالعودة مشيا على الأقدام إلى شمال غزة عبر شارع الرشيد في عملية بدأت عند الساعة 7 بالتوقيت المحلي، تلتها بعد ساعتين عبور المركبات عقب الفحص عبر طريق صلاح الدين وسط تحذير من الاقتراب من أماكن تواجد القوات الإسرائيلية في غزة ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا. وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش بدأ بالانسحاب من محور متسريم تمهيدا لعودة النازحين إلى شمال القطاع.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد مواطن من بلدة العديسة وإصابة 3 آخرين من بلدة حولة جراء إطلاق الاحتلال النار عليهم، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة الوزاني. الصحة اللبنانية كذلك أفادت بإصابة شخصين بجروح في بلدة بني حيان جنوبي البلاد، أحدهما طفل والآخر بحالة حرجة إثر اعتداء إسرائيلي عليهم. ويوم أمس كشفت الصحة اللبنانية عن حصيلة اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي العائدين إلى قراهم وبلداتهم في جنوب البلاد، والتي بلغت 24 شهيدا و134 مصابة. أكد حزب الله أن شعب المقاومة في لبنان يثبت أنه القائد الحقيقي لمسار الانتصار، مؤكدا أن مشهد العائدين إلى قراهم يثبت أن هذا الشعب يشكل السلاح الأقوى للمقاومة. وأشار الحزب في بيان إلى كلام شهيد الأمة السيد نصر الله الذي قال إن هذا الشعب هو نقطة القوة التي لا يستطيع أن يهزمها أحد، مضيفا أنه مهما بلغ جبروت الغزاة فإنهم عاجزون عن الصمود أمام هذا الطوفان الشعبي. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام جرائم كيان الاحتلال واعتداءاته وإلزامه بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام الشباك جنديين في جيش الاحتلال بتهمة تنفيذ مهام من أمنية لمصلحة إيران مقابل تعويض مالي. ونقل صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن شرطة الاحتلال قولها إن المشتبه به الرئيسي يوري إلياسفوف خدم في وحدة الدفاع الجوي القبة الحديدية، وفي أيلول سبتمبر الماضي بدأ بنقل مواد سرية إلى إيران حصل عليها أثناء خدمته العسكرية. وبعد أشهر وفقا لبيان الشرطة نجح إلياسفوف في تجنيد صديقه جورجي أندريوف الذي خدم في مقر كورياه العسكري التابع لجيش الاحتلال في تل أبيب. قدمت مؤسسات حقوقية في بولندا طلبا رسميا للاعتقال ضد وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش الذي سيمثل كيان الاحتلال في مراسم إحياء الذكرى السنوية 80 لتحرير معسكر الإبادة النازي أوشفيتز. وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن عددا من الفلسطينيين من حملة الجنسية البولندية قد تقدموا بشكوى إلى النيابة العامة في وارسو بدعم من منظمات حقوق الإنسان المحلية مطالبين باعتقال الوزير الصهيوني. وامتنع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن المشاركة في إحياء الذكرى خشية اعتقاله في أعقاب مذكرة الاعتقال ضده الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية. استشهد فلسطينيان وأصيب 3 بجروح بقصف طائرات إسرائيلية طال سيارة فلسطينية في مخيم نور شمس بمدينة طول كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة. وفي جنين يواصل الكيان الصهيوني عدوانه على المدينة ومخيمها لليوم 7 على التوالي، مخلفا 17 شهيدا وعشرات الإصابات وعشرات المنازل المدمرة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال اليوم أكثر من 30 فلسطينيا من جنوب وشمال الضفة الغربية عقب دهم منازل عائلاتهم وخلال عبور الحواجز العسكرية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تدين استهداف الاحتلال للمواطنين اللبنانيين بطريق عودتهم إلى منازلهم وتحمل فرنسا وأمريكا المسؤولية. آلاف النازحين يواصلون العودة إلى شمال القطاع وحماس تعتبره انتصارا للفلسطينيين وهزيمة للاحتلال. شهيد وعدة إصابات برصاص الاحتلال بجنوب لبنان، وحزب الله يؤكد أن الشعب هو قائد مسيرة الانتصار. شكرا وإلى اللقاء.
حول مائدة القرآن الكريم وفي مشهد الرضا عليه السلام، وبمشاركة 57 متسابقاً ومتسابقة من 27 دولة حول العالم، وتزامناً مع عيد المبعث النبوي الشريف، سنشهد المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل في دورتها 41.
سبحان الله سبحان الله.
سنلتقيكم أحبة القرآن لمتابعة هذا التنافس القرآني المبارك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر برنامج فليتنافس المتنافسون.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا،
وذلك من يوم الأحد 25 من شهر رجب الأصب حتى يوم الجمعة وفي تمام الساعة 6:10 مساء حسب توقيت طهران على مدى 45 دقيقة. فليتنافس المتنافسون.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى.
غزة يا البي تشد مبحور قلبي عليك تشيفور تنور، يا غزة يا البي تشد مبحور اخ قلبي عليك تشيفور تنور، كل ما طفل بقماط ينصاخ يما، كل ما طفل بجناح ينصاخ تصعد إلى الله أرواح تبخور، تصعد إلى الله أرواح تبخور.
يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا
اركض على التربان حافي يمي على ضم دا وجرحه بتفافي يمي يمي، اركض على التربان حافي على ضم دا وجرحه بتفافي يمي يمي، غنعت روح الولد غافي يما، غنعت روح الولد غافي لو ليت لي موت العوافي موي، لو ليت لي موت العوافي.
يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا غوث يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب الأماني نبعثها لحضرتكم في جولة أخرى. يسرنا أن تجمعنا بكم بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة. راجينا أن نقدم لكم ما يسهم في تعريفكم بهذه المكتبة. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأحبة، الكتاب الذي سنطل عليه في حلقتنا لهذا الأسبوع هو معالم مدرسة الشهيد سليماني لكاتبه الشيخ علي الشيرازي، الذي يبين فيه أن الشهيد سليماني خطط تحت قيادة سماحة السيد الخامنئي حفظه الله، بحيث جعل قدرة أمريكا ونظام الكيان الصهيوني في المنطقة والعالم في طريق الهزيمة، ووجه قوات الإسلام التعبوية إلى مقربة من قلب الاحتلال.
كتاب معالم مدرسة الشهيد سليماني هو في الحقيقة النسخة المترجمة لكتاب خصائص مدرسة الشهيد سليماني للكاتب الشيخ علي الشيرازي، ممثل السيد علي الخامنئي حفظه الله في قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، علما أن الكاتب كان صديقا للشهيد سليماني منذ عام 1980 للميلاد. وقد استند في كتابه إلى كلام الشهيد سليماني وذكرياته وفكره.
في بداية الكتاب يؤكد الكاتب أن الحاج قاسم سليماني يمثل مدرسة، ولقد دارت هذه الكلمة على الألسن عندما قال سماحة القائد الخامنئي حفظه الله في إحدى خطب صلاة الجمعة بطهران: علينا ألا ننظر إلى شهيدنا العزيز الحاج قاسم سليماني على أنه فرد، بل علينا أن ننظر إليه كمدرسة، علينا أن ننظر إلى شهيدنا القائد العزيز على أنه مذهب، على أنه نهج، وعلى أنه مدرسة للتعلم، فلننظر إليه بهذه النظرة.
نعم، إن المدرسة الفكرية هي بناء فكري شامل ومتجانس، وهي بما تقدمه من رؤية كونية ومن برامج تقود البشرية نحو كمالها وغايتها. يقول العلامة الشهيد مرتضى المطهري في توضيحه لمصطلح المدرسة: المدرسة تعني الحاجة لنظرية شاملة ولمشروع فكري جامع ومتناسق ومنسجم، هدفه الأساسي هو الكمال الإنساني وتحقيق السعادة الجامعة، ويجب أن تحدد فيه الخطوط الأساسية والمناهج، ما ينبغي وما لا ينبغي، الحسنات والسيئات، الأهداف والوسائل، الاحتياجات والمشاكل والحلول، والمسؤوليات والتكاليف، وأن تكون منبع إلهام الواجبات والمسؤوليات لجميع الأفراد.
من المكتبة الإيرانية. تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين.
أعزائي المستمعين، يقول الكاتب علي الشيرازي في معرض حديثه عن مدرسة الشهيد قاسم سليماني الاستشهادية: الإسلام هو مدرسة، ومدرسة الإسلام هي نظرية انتصار الإنسانية على الحيوانية والعلم على الجهل، والعدالة على الظلم، والمساواة على التمييز، والفضيلة على الرذيلة، والتقوى على الانحلال، والتوحيد على الشرك. وبرؤية كهذه، فإن الإسلام العزيز هو مدرسة شاملة ذات نظرة واقعية.
ثم يضيف الكاتب مؤكدا أن مدرسة الشهيد سليماني ما هي إلا فرع من مدرسة الإمام الخميني الراحل رحمه الله الجهادية. اهتمت المدرسة بجميع جوانب الحاجات الإنسانية، بما فيها الدنيوية والأخروية، الجسدية أو الروحية، العقلية أو الفكرية، وبما فيها الأحاسيس والمشاعر، والحاجات الفردية أو الاجتماعية. مدرسة الإمام الحسين عليه السلام، مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، ومدرسة الإمام الخميني قدس سره الشريف، استلهمت جميعها من مدرسة الإسلام. وتعد مدرسة الإمام الخميني رحمه الله فرعا لمدرسة الإمام الحسين عليه السلام، ومدرسة الشهيد سليماني هي فرع من مدرسة الإمام الخميني.
كتاب مدرسة الشهيد سليماني شمل الإحاطة والتعريف بمدرسة الشهيد سليماني بعد إشارة إجمالية لمدرسة الإسلام المحمدي الأصيل ولمدرسة الإمام الحسين عليه السلام، وبين معالم مدرسة الإمام الخميني رحمه الله. ومن خلال تبيين كل معلم من معالم مدرسة إمامنا العظيم، حاول الكاتب تطبيق معالم مدرسة الشهيد سليماني على مدرسة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
كما يبين الكاتب أن الشهيد سليماني خطط تحت قيادة السيد الخامنئي حفظه الله، بحيث جعل قدرة أمريكا ونظام الكيان المؤقت في المنطقة والعالم في طريق الهزيمة، وقاد قوات التعبئة الإسلامية العالمية إلى مقربة من قلب الاحتلال. وأشار إلى أن المعالم التي ذكرت في الكتاب هي بعض معالم مدرسة الشهيد سليماني، وأهمها ذلك أنه لا يمكن تبيين جميع المعالم التي يضيق المجال بها، على أمل أن يصل هذا الكتاب إلى مرحلة كماله، وأن يتمكن من تقديم هذه المدرسة بصورة أبهى، حتى يغدو الشهيد أسوة لأجيال شباب العالم الحالي والآتي بأكثر مما هو عليه اليوم.
كل الشكر لكم أيها الأحبة على كرم متابعتكم لنا في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج من المكتبة الإيرانية،
حتى نلتقيكم من جديد في جولتنا للأسبوع المقبل. نستودعكم الرعاية الإلهية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، نحييكم ونرحب بكم خلال حلقة أخرى من برنامجكم من هدي المنبر الحسيني، وخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو الامتحان الإلهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. هذه هي الآيات التي نفتتح بها سورة العنكبوت المباركة، وهذه الآيات تحمل أربعة حقائق، أربعة مفاهيم. الحقيقة الأولى ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ المسألة ليست كما يتصورها بعض الناس أن الإنسان إذا آمن وصلى يدخل الجنة. كلا، من وراء الإيمان فتنة ومن وراء الإيمان مقاومة، ومع الإيمان صمود، ومع الإيمان عمل، ومع الإيمان جهاد، ومع الإيمان معاناة، ومع الإيمان مطاردة، ومع الإيمان تضحية، ومع الإيمان عطاء. تبعات التوحيد وغريبة التوحيد ثقيلة. صحيح التوحيد يؤدي بالإنسان إلى الجنة، ولكن تبعات التوحيد وضريبة التوحيد ثقيلة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذا قالوا آمنا هذا هو انتهى، يدخلون الجنة. كلا، هذه الحقيقة الأولى. الجنة ثمنها غال وثمنها عال. تأملوا في هذه الآيات المباركة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه حقيقة. لا تتصورون كل واحد آمن وقال أشهد أن لا إله إلا الله ونطق بكلمة الصدق بكلمة التوحيد وصام وصلى يدخل الجنة. تبعات الإيمان وضريبة الإيمان ومتطلبات الإيمان كثيرة وثقيلة ومتعبة، والإنسان إذا آمن ينبغي أن يوطن نفسه للمعاناة والابتلاء والعذاب والمطاردة والملاحقة والجهاد والعمل والتضحية في سبيل الله. الإيمان ما مقترن بعافية الدنيا، الإيمان يقترن ما مقترن بعافية الدنيا. اللي يطلب الإيمان والعافية في الدنيا ينبغي أن يعلم قل ما يحصل ذلك، إنما يقترن الإيمان بالعافية الآخرة، بعافية الآخرة. وأما في الدنيا فالإيمان يقترن غالبا أو دائما بالمحنة والعذاب والابتلاء والمعاناة والمطاردة. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية، ولقد فتنا الذين من قبلهم. هذه مسألة مو جديدة في سنن الله تعالى. هذا اللي يقول لنا القرآن وهذا الذي يقرره القرآن ليست حالة طارئة جديدة لهذه الأمة. سنة، وسنن الله تعالى ما تتبدل ما تتغير، ولن تجد لسنة الله تحويلات. سنن الله ما تتغير. الذين كانوا قبلكم من المؤمنين فتناهم أشد الافتتان وتحملوا في سبيل الله أشد أنواع المحنة والعذاب. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أثرهم ماذا؟ أثرهم الذين خلوا من قبلنا مستهم البأساء والضراء، مستهم البأساء والضراء والزلزل. سبحان الله، والزلزل القوة البأساء والضراء تشبه الزلزال. شايفين الزلزال عندما تهتز الأرض من تحت قدم الإنسان كيف يبعث الزلزال الهلع والخوف في نفوس الناس؟ القرآن يقول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. حتى أن الذين مع الأنبياء كانوا يقولون متى نصر الله. حتى الأنبياء كانوا يقولون إلهي قرب لنا النصر، عجل لنا بالنصر. كانوا يدعون الله تعالى بالنصر، فيقول تعالى ألا إن نصر الله قريب، ولكن مقاييسنا في البعد والقرب غير مقاييس الله تعالى. هذه الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة في الآية: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الفتنة الافتتان والمعاناة والعذاب والمطاردة والملاحقة والخوف. ليش ما لماذا الله عز وجل ما يستطيع ما يقدر ينصرنا من دون خوف ومعاناة وعذاب؟ الله عز وجل قادر على كل شيء، قادر أن ينصرنا بلحظة واحدة. لماذا؟ سبب واضح، القرآن يبين السبب. الله ما محتاج إلى عذابنا ومحنتنا، وإنما يريد الله تعالى حتى يفرز الصادق عن الكاذب. هؤلاء الناس الذين يقولون لا إله إلا الله فيهم الصادقون وفيهم الكاذبون، فيهم الأقوياء وفيهم الضعفاء، فيهم الأبطال وفيهم الجبناء. كيف ينفرز الصادق عن الكاذب بالمحنة؟ ما في شيء، ما في غربال يغربل ويفرز الصادق عن الكاذب مثل المحنة. المحنة تفرز الصادق عن الكاذب. المحنة سلم، المحنة رافعة خافضة، ترفع ناس إلى قمة لقاء الله تعالى ويسقط فيها أو عليها ناس إلى درك الجحيم. إنما يبتلين الله تعالى حتى يعرف الصادق من الكاذب. اتأملوا هذه الآية المباركة في سورة آل عمران: وتلك الأيام نداولها بين الناس. زين، لم هذه المحنة والعذاب والابتلاء؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هذه المحنة حتى الله عز وجل يعرف في هذه المحنة، والله عالم، يعني يفرز حتى ينفرزون، حتى ينفرز الذين آمنوا عن الذين لم يؤمنوا، الذين صدقوا عن الذين لم يصدقوا، الذين قووا في المواجهة عن الذين ضعفوا وجبنوا. ويتخذ منكم شهداء، بعد هذه المحنة يتخذ منكم شهداء وأئمة في التاريخ. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. هؤلاء الذين يعملون السيئات يقتلون المؤمنين، يبطشون بالمؤمنين، يعذبون المؤمنين، يقيمون لهم في الزنزانات حفلات التعذيب، ينتهكون حرمات المؤمنين، يمزقون العوائل، يشردون العوائل. هؤلاء يتصورون أنهم يسبقون الله. كلا، من أي إلى أي درك يسبقون، وكيف يخزيهم الله، وكم أخذ الله تعالى الظالمين من قبلهم، ولكن قل من يعتذر من ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أحبتي الخير، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. شكرا لطيب الاستماع، وإلى اللقاء. ذكر وموعظة، ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نتحدث عن مفهوم الوقف في الإسلام وفقا لرأي سماحة السيد الإمام الخامنئي أدام الله في عمره الشريف، وأيضا لرأي سماحة السيد السيستاني حفظه الله. للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. سماحة الشيخ، أهلا بكم في برنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نرحب بكم وبجميع الأخوة والأخوات.
أهلا بكم سماحة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام وأيضا نرحب بسماحة الشيخ طه أزادي سماحة الشيخ وفقا أو نظرا لفتوى سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي حفظه الله في جواز وقف الأسهم هل يجوز تغيير الموقوفات مثل العقار والمعمل إلى أسهم؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الوقف هو إيقاف الشيء على نية معينة، لا يجوز تبديل وقف من شيء إلى شيء إلا باستفتاء شرعي من الحاكم الشرعي، لأن الذي دفع الأموال ووقف الشيء عقد نيته على هذا العمل، فإذا تغيير أي شيء لا يجوز شرعا إلا بفتوى الحاكم الشرعي، وتغييره لابد من الاستئذان.
طيب سمحت الشيخ، لنفترض تبدل استعمال سرداب المسجد، هل له حكم مثلا حكم المسجد في الوقفية في مخزن، ويريد متولي المسجد تخصيص جزء منه لصالة رياضية وأيضا لبعض الصفوف الثقافية، فهل في إشكال شرع؟
كما أسلفنا أي شيء يرتبط بالمسجد مثل السرداب، بعض البيوت التي تبنى على المسجد، بعض الغرف الإضافية، بعض الأمور، هذه كلها حينما دفعت أموالها بعنوان الوقف فيجري عليها أحكام وقفيتها بأنها تابعة للمسجد. الآن المتولي عن المسجد أو المتصرف أو المسؤول لا يحق له فعل أي شيء إلا باستفتاء شرعي، إن أخذ فتوى شرعية بتبديل سرداب المسجد أو غرفة أو بيت أو ما شاكل ذلك، نعم إن أخذ فتوى بحلية عمله بإجازة عمله بإمكانه نعم أن يتصرف بهذا الشيء.
هناك سؤال، هناك أرض زراعية موقوفة كان سطحها أعلى من الأراضي المحيطة بها، ولذلك لم يمكن إيصال الماء إليها، ومنذ مدة تمت تسوية الأرض وبقي التراب الزائد مجمعا في وسط الأرض ومانعا من زراعتها، فهل يجوز بيع هذا التراب وصرف ثمنه على مقام أحد الأئمة عليهم السلام القريب من الأرض المذكورة؟ تفضل.
بلي، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الموضوع جدا مهم، والأهمية الكبرى فيه أنه لابد من إجازة شرعية، ومن دون إجازة شرعية حتى التراب لا يمكن التصرف به. نعم، كل شيء يتعلق بالوقف لا يجوز التصرف به إلا بإجازة شرعية.
نعم. طيب، الوقف الشخص مكتبته على أولاده الذكور، إلا أنه لم يوفق أحد من أولاده وأحفاده في تحصيل العلوم الدينية، ولذلك لم ينتفعوا من هذه المكتبة، وقد أتلفت الأرض قسما منها وقسم آخر منها في معرض التلف أيضا، فهل يجوز لهم بيعها أم لا؟
نعم، بشكل عام كما أسلفنا، أي شيء ممكن أن يتلف أو يخرب أو يهمل ويذهب المالية الوقف من هذا الشيء أيضا لابد من الاستفتاء ومراجعة الحاكم الشرعي. هذه نقطة جدا مهمة، نحن لماذا نؤكد على موضوع مراجعة الحاكم الشرعي في هذه المواضيع؟ لماذا؟ لأنه إن سمح الشارع المقدس لأي شيء لأي شخصين فيصبح هرجا ومرج، كل شخص يتصرف على
على هواه.
فلذلك الضابط والقانون المهم في موضوع أن الحاكم الشرعي، أن الفقيه، أن المرجع هو الذي يفتي في هذا الشيء، وهو الذي لابد أن يجيز. لماذا؟ لكي يكون هنالك نوع من كبح جماح الناس، نوع من تشخيص الحاكم الشرعي.
نعم.
إن شخص بإيجابية نعمل، وإن لم يشخص بشيء إيجابي لا نعمل.
نعم. اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونكمل الأسئلة. نعود إليكم مستمعينا الكرام ونكمل الأسئلة مع سماحة الشيخ طه أزدي. سماحة الشيخ، هناك سؤال حول تبرع شخص بمقدار من الحديد ولوازم التلحيم لبناء المسجد في مكان ما، وقد زاد منها مقدار عن حاجة البناء بعد انتهاء العمل، ونظرا إلى مبنى المسجد عليه ديون من أجل مصاريف أخرى، فهل يجوز بيع الزائد وصرف ثمنه في أداء ديون المسجد وفي سائر احتياجاته؟
مثل هكذا مواضيع حينما يدور العمل حول المسجد وأمور إضافته وأموره، هنا كما قلنا لابد من الإذن. وفي الشؤون الداخلية للمسجد، المتولي على المسجد حينما يأخذ وكالة شرعية في موضوع العمل بأمور المسجد بتغييرات أو بيع أو شراء، بحيث أنه ضمن هذه الوكالة الشرعية بإمكانه أن ماذا؟ أن يحل مشاكل المسجد، لا بأس فيه.
هل يجوز بيع أراضي الوقف الخاص التي حصل الواقف عليها من تنفيذ قانون إصلاح الأراضي؟
هل مقصودكم قانون الإصلاح الزراعي؟
نعم، يعني طلب الأراضي يعني أكيد الزراعة.
هنالك فتوى يوجد أنه بشكل عام أي شيء خاص لشخص، يعني أملاك خاصة، لا يجوز بيعها وشراؤها إلا برضا صاحب الأرض، إلا برضا صاحب
الأرض. لا.
وبناء المسجد عليها أيضا لا يجوز إذا لم تكن وقفية الأرض إلا برضا صاحب الأرض. بشكل عام إذا كانت الأرض لنفترض وقف واحد وقفها، ومن ضمن هذا قانون الإصلاح الزراعي وما شاكل، أخذت للدولة والدولة وزعتها، وأنا أخذت هذه الأرض وأعلم أن لها صاحب، هنا لابد من استرضاء صاحبها الأصلي.
سؤال، وقف والدي قطعة أرض فيها بعض أشجار النخيل لإطعام أيام عاشوراء وليالي القدر، والآن قد مضى من عمر الأشجار الموجودة ما يقارب 100 سنة فيها، وقد خرجت عن قابلية الانتفاع بها، فمع الالتفات إلى أني الولد الأكبر لأبي ووكيله ووصيه، هل يجوز لي بيع هذه الأرض وإنشاء مدرسة أو حسينية بثمنها لتكون صدقة جارية عن روحه؟ تفضل.
نعم يجوز هذا الشيء، ولكن كما أسلفنا بعد إجازة شرعية.
نعم.
ومن دون هذه الإجازة الشرعية لا يجوز له.
نعم. سؤال آخر، يوجد مقام لأحد أولاد الأئمة عليهم السلام، وعلى قبته المباركة يعني 3 كيلوغرام من الذهب بشكل 3 قبب متصلة ببعضها البعض. وقد سرق هذا الذهب إلى الآن 2 مرات وتم كشفها وأعيد الذهب إلى مكانه. فنظرا إلى أن الذهب المذكور في معرض الخطر والسرقة، هل يجوز بيعه وصرف ثمنه في إصلاح المقام وتوسعته؟
يجوز، ولكن بإذن الحاكم الشرعي، خصوصا إذا كان هنالك تعرض للخطر، يستفتى الحاكم الشرعي الفقيه أو المرجع ويتصرف بهم في موضوع هذا المقام. نعم يمكن، ولكن بعد الفتوى وبعد رؤية المصلحة. ممكن لا يكون هنالك مصلحة في موضوع بيعهم، حفظهم، ووضعهم في مكان آمن.
هناك شخص يسأل: أهديت أرضا إلى وزارة التربية والتعليم لبناء مدرسة عليها، ولكن بعد التشاور والاطلاع على أن قيمة الأرض تفي لبناء عدة مدارس في بعض المحلات الأخرى من المدينة أكيد، راجعت الوزارة لبيع الأرض المذكورة تحت إشراف الوزارة وصرف ثمنها كله في بناء عدة مدارس في جنوب المدينة أو في المناطق المحرومة، فهل يجوز لي ذلك؟
يجوز، ولكن مع النظر إلى موضوع الفائدة والمصلحة الأهم، وأيضا لابد من استفتاء شرعي، لأن الضابط والقاعدة الكلية للتصرف في أي شيء قد عقدت النية عليه بأنه وقف، أي تصرف من بيع، من شراء، من تغيير، من انتقال، لابد من الإذن الشرعي.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم، شكرا لكم، وأيضا شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. حديث ودرر من درر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حق الجار. يربط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بالله واليوم الآخر بعدم إيذاء الجار، فيعتبر بأن الذي يؤذي جاره كأنه لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ما أحرانا وما أنفع لنا أن نتوجه إلى هذه الوصايا الخالدة في مجتمع وفي زمن بات الجار لا يعرف جاره، وبات الجار لا يتفقد أحوال جاره ولا يعرف أين أصبح وكيف أمسى. في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل من الأنصار يوما من الأيام، كان جالسا في المسجد، فجاءه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إني اشتريت دارا من بني فلان، وإن أقرب جيراني مني جوارا، من لا أرجو خيره ولا آمن شره، أنا اشتريت بيتا وأقرب الجيران إلي لذلك البيت أنا لا أرجو من خيره شيئا ولا آمن شره، فهو ليس بذلك الجار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وسلمان وأبا ذر، يقول الراوي ونسيت آخر، يقول وأظنه المقداد، نادى هؤلاء الأربعة، أمرهم رسول الله أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه. إلى هذه الدرجة أن العلاقة الحميمة التي يجب أن يرتبط بها الجيران فيما بينهم. صحيح أننا ابتعدنا كثيرا وأصبحنا أمة يبعد الجار عن جاره الشيء الكثير، بينما لا يفصله سوى حائط واحد أو باب واحد، لكن القلوب شتى ولا تجد أحدهما يطل على الآخر ولا يراه أبدا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أردت شراء دار، أين تأمرني أشتري؟ أنا أريد أن أشتري الدار، في أي مكان أشتري؟ في جهينة أم في مزينة أم في ثقيف أم في قريش؟ في أي مكان من هذا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجار ثم الدار، الرفيق ثم السفر. هذه قواعد الإسلام. الجار صحيح ربما لا تربطك بجارك أي علاقة نسبية، فليس أخا وليس أبا وليس ابن عم وليس شيئا آخر، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الجار عليك حقوقا كثيرة، وجعل بينكما من هذه الحقوق الشيء الكثير، فأعطى لأحدكما على الآخر حقا وأعطى للآخر عليك حقوقا. أراد منا الدين وأراد منا الإسلام أن نتوجه في علاقاتنا لأوسع مما تكون علاقات النسب وعلاقات الحسب التي نتبناها في حياتنا الاجتماعية، وإنما أراد منا أن نبني مجتمعا متكاملا، حتى لو لم يرتبط هذا الجار لنا بأي صفة نسب فإنه يجب علينا أن نحترمه وأن نكفه كل شر وأن نلقيه كل خير. وصلي اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
ثغرك الوحي تنطق الحرف شذا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعين يشد القلب سنا وجهك القمر.
التاسعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدين استهداف الاحتلال للمواطنين اللبنانيين في طريق عودتهم إلى منازلهم، وتحمل فرنسا وأمريكا